إلا إذا العدو باغت العشير، إلا إذا باغت الأعداء حينئذ للمجاهدين أن يدافعوا عن بيضة المسلمين وأن يذبوا عن حماهم، ولا ينتظرون حينئذ إذن الإمام، لأن انتظار إذن الإمام حينئذ قد يفوت عليهم الفرصة، والفرص تنتهز في هذا، لأن الحرب خدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت من حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها، وهذا يدل على أن الحرب مبناها على الخدعة، والحديث متفق عليه. ولهذا قال ولا يجوز الجهاد، لأن الجهاد الشرط، ولا يجوز الجهاد، ولا يجوز نعم ولا يجوز الجهاد نعم ولا يجوز الجهاد يعني محذوف كلمة الجهاد، ولا يجوز الجهاد دون إذن من الإمام، لأن الجهاد الأصل فيه أنه يشترط له الإمام الذي يقود الجيوش ويسوسها ويرتب أمرها ويعين لها المواقع ويعين لها الأماكن التي يبدأ بها في الغزو ويرتب لها الأولويات، وهذا هو الأصل، إلا أنه في حالات الاستثنائية يجوز أن يبادر المجاهدون بالغزو خوفا على استئصال بيضة المسلمين أو ذبا عن حماهم، ولهذا قال ولا يجوز دون إذن من أمير إلا إذا العدو باغت العشير، إلا إذا العدو وهم المحاربون من الكفرة إذا باغتوا وإفاجأوا عشير المسلمين يجوز حينئذ الدفاع بدون أن يستأذن الإمام، لأن إذا الإمام قد يفوت الفرصة. والجهاد الأحكام فيه منوطة بالمصالح. نعم. ثم قال
أو سنة فرصة لنملي فالنوات للحاجة العمدين المشهدين،
أو سنحت فرصة إن خيف فوات، إذا سنحت فرصة وخاف المسلمون من فواتها فإنهم يمكن أن يهاجموا بدون إذن الإمام، خافوا من فوات فرصة نادرة. ويدل على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصعب بن جثامة، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وصبيانهم، قال هم منهم، والحديث متفق عليه. وكذلك حديث رافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلهم وسبى نساءهم وصبيانهم، قال قاله لي عبد الله بن عمر، والحديث متفق عليه، وفيه أنه أصاب جويرية حينئذ. والحديثان يدلان على مشروعية انتهاز الفرصة وابتهال المناسبة. ولهذا قال أو سنحت فرصته، أي تأتت فرصته إن خيف فوات تلك الفرصة للحاجة العامة من المشركين. يجوز الاستعانة بالمشرك على خلاف في ذلك للحاجة، ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يجوز، وتمسكوا بذلك بحديث عائشة عند مسلم قالت تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر رجل مشرك فقال ارجع فلن أستعين بمشرك، والحديث عند مسلم. وقال الطائفة بل يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بسلاح بعض المشركين كصفوان وهذا يدل على الجواز، وذلك لحاجته إلى ذلك وذلك لحاجته إلى ذلك. إذن إذا دعت الحاجة والضرورة إلى الاستعانة بالمشركين وكانت هذه الاستعانة لا تؤدي إلى ضرر جسم، لا تؤدي إلى الإضرار بالمسلمين، فإنه يجوز الاستعانة بهم حينئذ. وأما إذا أدت الإضرار بالمسلمين فلا يجوز الاستعانة بهم البت الحاجة العون من المشركات. ثم قال
ويمنع الخروج لولي الاحتطام إذا الحمل دون إذن المستطاع.
ويمنع الخروج لولا الاحتطاب بدار حرب دون إذن المستطاع. ولا يجوز الخروج، ويمنع الخروج لولا الاحتطاب بدون إذن بدار حرب دون إذن المستطاع. ويمنع الخروج لولا الاحتطاب بدار حرب دون إذن المستطاع، معناها لا يجوز للجندي المجاهد في سبيل الله أن يخرج بدار الحرب ولو للاحتطاب إلا بإذن من إمامه وقائده، لأن خروجه بغير إذن من إمامه وقائده قد يؤدي إلى أن يعنه المسلمون من المشركين فيقتلونه، وقد يؤدي إلى أن يختطفه الكفار، وبالتالي لا يجوز له الخروج إلا بإذن من قائده وإمامه حتى يؤمن له المسير ويراقبه الجيش من بعده. لهذا قال ولا يجوز ويمنع الخروج لو للاحتطاب، معناها ولو أراد أن يحتطب أن يأتي بالحطب. يمنع الخروج لو للاحتطاب بدار حرب دون إذن المستطاع، أي دون إذن من إمامه يستطاب، أي يستطيبه الإمام ويرضى به ويقبله. نعم.
وغير الأعداء الطعام لا يجوز أن يستقل له يحتسب.
وغير الأعداء الطعام لا يجوز أن يستقل من بها له يحوز، يعني أن غير الأعلاف والطعام لا يجوز أن يأخذها أحد الغزاة أو أحد المجاهدين استقلالا، فهي من الغنيمة التي يحرم الغلول فيها. قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على صاحبه في الدنيا والآخرة. ولهذا لا يجوز أخذ شيء من الغنيمة يستقل به الإنسان ولو كان حقيرا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا المخيط والمخيط. وقال في الحديث الصحيح: عندما أصاب مولا له أصابه سهم طائشا، عندما أصابه ومات قال الصحابة: طوبى له الشهادة. فقال: والذي نفسي بيده إن الشملة التي قال لها لتشتعل عليه نار. حديث متفق عليه. ولكن الأعلاف والطعام يجوز فيهما ذلك، فقد ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نصيب العسل والخبز في مغازينا فنأكله ولا نرفعه إلى الإمام. حديث أخرجه البخاري. وكذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نصيب الطعام في مغازينا فيأتي أحدنا فيأخذ منه حاجته، عليكم السلام، فيأخذ منه حاجته ثم ينصرف، فيأخذ منه حاجته ثم ينصرف. وهذان الحديثان يدلان على جواز الأكل من الطعام وجواز أخذ العلف للحيوانات قبل تقسيم هذه الأشياء. وأما الغنائم الأخرى فلا يجوز أخذ شيء منها قبل القسمة. ولهذا قال: وغير الأعلاف الطعام لا يجوز أن يستقل، أي أن يأخذها قبل القسمة، أن يستقل من بها له يحوز. نعم. ثم قال:
ويدفع ثمن باع الطعام وما بقي من علف عند المفرد.
ويدفع الثمن إن باع الطعام وما بقي من علف عند المفرد. وإذا باع الطعام فإنه يدفع ثمنه، لأنه لا يجوز له أن يأخذه ليتمول به، وإنما يجوز له أن يأكل منه حاجته وأن يعلف دوابه وأن يعلف دوابه. ولا يجوز له أكثر من ذلك. ولهذا قال: ويدفع الثمن إن باع الطعام وما بقي من علف عند المقام. ويدفع كذلك ما بقي من العلف عند المقام. يدفع كذلك ما بقي من علف عند المقام إذا أقام، أي رجع إلى بلده الذي غزا منه، إلا إذا كان يسيرا ما بقي، ما إلا إذا كان يسيرا ما حوى أو ما بقي فالأخذ والدفع سواء. إلا إذا كان يسيرا أي قليلا ما حوى أي ما احتوى عليه وأخذ فالدفع والأخذ سواء إلا إذا كان يسيرا أي قليلا ما أخذه واحتوى عليه وحاذه من الأعلاف أو ما بقي عنده منها بعد المقام فدفعه للإمام وأخذه سواء إذا كان حقيرا فيجوز له أن يأخذه ويستبقيه عنده يستبقيه عنده ويجوز له أن يدفعه للإمام فلا حرج في ذلك. أما إذا كان شيئا معتبرا لا قيمة فإنه لا بد أن يدفع ثمنه وأن يدفع ما بقي منه إذا أقام أي إذا رجع من الغزو. ثم قال
لمن جميع جاز رجل سفره قبل الدعاء
بالمنجنيق جاز رمي الكفرة. يجوز رمي الكفرة بالمنجنيق وهو آلة كبيرة يرمى بها عن بعد تجعل فيها وسائل القتال وربما وسائل الإحراق عن بعد وترمى ويرمى بها عن بعد ويرمى بها عن بعد وهذه الآلة مستخدمة قديما ويجوز رمي الكفرة بها وقد يؤدي الرمي بها قد يؤدي الرمي بها إلى إحراق الحصن أو إحراق أهله أو إتلاف الزروع والنخيل وتهديم بعض البيوت ولكن هذا كله يجوز لأنه ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرق ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى أنه يجوز له أن يحرق ويهدم ويقطع شجر العدو ولو كان مثمرا يهدم بيوتهم ويقتل حيواناتهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقال مالك أما البهائم فلا تقتل لأن قتلها من التمثيل والمهلة حرام وقال إن النخيل كذلك لا يحرق ولكن تهديم البيوت لكن تهديم البيوت أجازه وقد أخرج أبو داود في مراسله عن مكحول قال نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف ووصله ابن عدي من رواية علي ولكن الرواية الموصولة ضعيفة. بالمنجنيق جاز رمي الكفرة وخص ذلك بالكفرة لأنه لا يجوز رمي من تترس بالمسلمين بالمنجنيق عند جمهور العلماء. قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح في سورة الفتح أن أبطالك فتحموا بينا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالمنجنيق جاز رمي الكفرة قبل الدعاء تبيت من قد حذر ويجوز أن يبيت المشركون قبل دعائهم للمرة الثانية وأما للمرة الأولى فلا بد من دعوتهم إلى الإسلام قبل قتالهم فلا بد من أن يدعوا إلى الإسلام قبل قتالهم في المرة الأولى لقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأما المرة الثانية يعني هل يدعون في كل مرة فعند جماعة من العلماء أنهم يدعون كلما أراد الإمام أن يغزوها وقال الجماعة وهم جمهور العلماء يستحسن ذلك فقط وقد ثبت من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون نساءهم أو من نسائهم وصبيانهم فقالهم منهم الحديث متفق عليه وقد ثبت كذلك في حديث رافع عن ابن عمر رضي الله عنه هما قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلهم وسبى نساءهم وصبيانهم وفيه وأصاب يومئذ جويريا فدل هذا على جواز تبيت الكفرة وهذا هو مذهب الجمهور يعني أنه إذا وقع إعلامه كعام للكفرة وبلغتهم دعوة الإسلام فإنه يجوز تبيتهم أي لا يجب الإعلام الخاص لهم وقال الطائفة لا بد من هذا الإعلام الخاص ثم قال
لا يقتل الراهب والمجنون لم يقتل كذاك شيخ وزن
لا يقتل الراهب والمجنون الراهب لا يقتل لما روي في الأثر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوهم أو اتركوهم وما أقاموا أنفسهم فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم والمجنون لا يقتل لأنه غير مخاطب والخطاب مناطه العقل وهو زائر العقل فلا يقتل لا يقتل الراهب والمجنون إن لم يقتل أما إذا قتل أحدهما فإنه يقتل لا يقتل الراهب والمجنون إن لم يقتل كذلك شيخ مذهب كذلك الشيوخ والذمنة لا يقتلون الشيخ عادم الرأي لا يقتل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الشيوخ إذا كانوا عادمي الرأي إذا لم يكونوا أصحاب رأي كذلك الشيخ وكذلك المرضى وهذا لأن المريض أيضا إذا لم يكن صاحب رأي لا يستطيع أن يقاتل ولهذا الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يقتل إلا الذي يقاتل ولهذا هؤلاء جميعا لا يقاتلون. ومثلهم العسيف والفلاح كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه. نعم. ثم قال
فعادل الرأي ودعم والصبي تفريق سبيه بالمحارب.
كعادم الرأي كعادم الرأي والأعمى والصبي كعادم الرأي عادم الرأي أي عادم الرأي كذلك الشيخ والزمين أي عادم الرأي أي عادم الرأي كالأعمى والصبي كذاك شيخ المزمين أي عادم الرأي أي عادم الرأي كالأعمى والصبي كذلك أي أن الشيخ المزمين إذا عدم الرأي إذا كان عادم إذا كان عادمي الرأي أي عادم الرأي أي عادم من عادم الرأي والأعمى والصبي والأعمى كذلك لا يقتل إذا كان عادم الرأي والصبي كذلك والأصل في ذلك ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر مر على امرأة مقتولة فأنكر قتل الصبيان والنساء متفق عليه. وكذلك حديثه صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. والشرخ معناها الصبي. كعادم الرأي والأعمى والصبي تفريق سبي المحارم أبي كذلك تفريق سبي المحارم لا يجوز التفريق بين الأم وولدها في السبي معناها إذا سبيت جماعة من النساء لا يفرق بين الأم وولدها لا بد أن تكون من نصيب شخص واحد لا يعطى مثلا ولدها لشخص وهي لشخص آخر قبل بلوغ الأولاد قبل بلوغهم. أما إذا بلغوا فيجوز التفريق حينئذ قبل بلوغهم. ومن يكشترى
لبعض فبان بعد الاشتراء
أيضا يرد الفرق بين الكلمين فجزء يفرق لمن رزق المشروع. نعم. ومن ثم قال
قبل بلوغهم
ومن يكشترى لبعضهم فبان بعض الاشتراء غيره يرد الفرق بين الكلمين. إذا اشترى أحد بعضهم فبان بعد الاشتراء غيرا فبان بعد الاشتراء غيره ظهر على خلاف ذلك يرد الفرق بين الثمنين فإن عليه أن يرد الفرق بين الثمنين. أجز لقتل من غزت في المشركين. أما المرأة إذا غزت وحاربت فإنها يجوز قتلها. ومثلها الصبي إذا غزا وحارب وكذلك الأعمى إذا كان ذا رأي والشيخ إذا كان ذا رأي وكذلك العسيف والفلاح إذا غزيا وكذلك الزمن إذا كان ذا رأي فهؤلاء جميعا يقتلون إذا قاتل. وعلى الشافعي بل يقتل جميع هؤلاء إلا النساء والصبيان ولو لم يقاتلوا. ولو لم يقاتلوا قال جمهور العلماء إذا لم يقاتلوا فيقتلوا فلا يقتل هؤلاء إذا لم يقاتلوا لا يقتلوا معناها إذا لم يقاتلوا إذا لم يقاتل الشيخ والأعمى والراهب والزمن والفلاح والعسيف والصبي والمرأة والأعمى فإنهم لا يقتلون. أما إذا قاتلوا فإنهم يقتلون. وقال الشافعي يقتل غير المرأة والصبي ولو لم يقاتل. واستدل بعموم قول الله تبارك وتعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فهذان الأمومان دل على